بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أحييك أخي الفاضل الأستاذ أنور، أتوجه بالتحية إلى جميع الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام والإكرام ورحمة الله.
كنا في الحلقة الماضية قد طرقنا حديثا شريفا مرويا عن الإمام علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه زين العابدين عليه السلام، في توصيف حال من يعيشون في عصر الغيبة. والملفت أن الإمام عليه السلام قد أعطاهم صفة يمكن اختصار خلالها بأنها صفة أنهم أهل البصيرة في الدين. لا شك أن جوهر الدين هو أن يكون الإنسان عارفا بالحق متبعا له. إذا بدنا نلخص الدين، وهذا الدين هو أن يعرف الإنسان الحقيقة وأن يجري طبقا لمعرفته في مقام العمل. أهل البصيرة هم الناس الذين يعيشون حقائق الدين على مستوى النظرية، ودخلوا في دين الله بمعرفتهم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله، لذلك تجدهم تزول الجبال ولا يزولون. وهذا يذكرني بالحديث الشريف القائل عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: من دخل في هذا الدين بالرجال أخرجه منه الرجال، ومن دخل في هذا الدين بكتاب الله وسنة نبيه زالت الجبال قبل أن يزول.
الله.
من هنا يكون ميزان التفاضل في الدين قائما على أساس هذا الميزان. معرفة بالحقيقة والحقائق المتفرعة عليها على مستوى النظرية، ومجاهدة النفس والكدح إلى الله سبحانه وتعالى على مستوى التطبيق. بقدر المعرفة وبقدر الكدح والمجاهدة يكون ميزان التفاضل. هذا الأمر ميزانه يجري على آدم وجميع بنيه، وإنما كان المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم سيد الكل من الأولين والآخرين، لأنه الأول في هذا الميزان.
الله
لأن الله سبحانه وتعالى أكمل عقله وقلبه، فاكتملت النظرية عنده واكتمل التطبيق، لأن الجوارح تعمل بأمر القلب
تمازجا.
حينئذ فوض الله عز وجل إليه أمر دينه، لأنه بات قطب رحى الوجود في عالم الإمكان
صلوات الله.
وهذا شأن سادتنا من أمير المؤمنين والزهراء صلوات الله وسلامه عليهما إلى من عقد هذا البرنامج لأجل معرفته وعلى أعتابه، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لكن فضل رسول الله فضل التقدم في المرتبة، لأنه المعلم. علمني رسول الله 1000 باب من العلم يفتح لي من كل باب 1000 باب، حديث باب مدينة العلم المشهور والمعروف عند كافة المسلمين والمتواتر الذي لا يرقى إليه الشك.
يصح تسميته سمحتك بالأول بين الأولين؟
بلا شك، والأخرين.
أي لا، الأولين المعصومين.
وإلا فإن درجتهم كما في جملة من الروايات من حيث المعرفة والعمل في الفضل سواء، لكن الفرق بين المعلم والمتعلم كما هو واضح. هذا الميزان يجري أيضا في الأولياء ممن لم يتصف بصفة حقوقية إن صح التعبير، لم يكن نبيا ولا وصي نبي، لكنه ولي من أولياء الله عز وجل، فيرقى بقدر معرفته وبقدر تطبيقه. على هذا الأساس نفهم الحديث الشريف الوارد في حق القرآن الكريم، يقال للعبد يوم القيامة اقرأ ورقك. ليس الميزان هو الحفظ الشكلي لكتاب الله، بل الحفظ الذي يكون في القلب فيذهب مع الإنسان ويبقى منغرسا في روحه فيتجلى يوم القيامة ولا تذهب به أبدا. المنازل الشديدة التي يعاينها الإنسان قبل موته أو في البرزخ أو في القيامة، إذا ثبت على هذا جوزي على هذا، وإنما يثبت من كان يمتلك هاتين الصفتين. لذلك لا أريد أن أطيل في هذا المجال، وإلا الروايات كلها تترى لإثبات هذه الحقيقة إلى أدق وأبسط التفاصيل. مثلا ركعتان مقتصدتان خير من قيام الليل والقلب ساهد، يعني حضور القلب هو الميزان في الجزاء عند الله سبحانه وتعالى،
لا عدد الركعة.
أو في خصوص قضية الإمام المهدي سلام الله عليه، لا يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر أو تأخر ما دمت تعرف. المعرفة هي الميزان.
جميل.
الذي يدخل بسبب الضوضاء الاجتماعية، إذا انفضت هذه الضوضاء فراجع. أما الذي يدخل على أساس المعرفة فليسلك الناس كلهم في واد، فإذا سلك صاحب المعرفة في واد تسلك في الوادي الذي يسلك فيه عليه، لأنه أهل المعرفة وإمام المعرفة وإمام أهل المعرفة، وكلهم منه نهلوا وإليه انتهوا، وهو انتهى إلى رسول الله عن جبرائيل عن الله عز وجل. إذا كان هذا هو الميزان، فحينئذ يسهل الجواب على ما أفدتم، وتسهل جملة أجوبة قد تثار وأظن أنك طموح لطرحها. أولا، الإنسان الذي دخل على أساس حقائق الدين في هذا الدين وعرف الحقيقة، العارف بالحقيقة لا يبعدها عنه ولا يبعده عنها طول زمان، ما دام يعرف أنها الحقيقة. مشكلتنا نحن بني البشر أننا نتعامل مع ظاهر من الحياة الدنيا، جوهر المشكلة الإنسانية قديما وحديثا. تتغير المفردات والتجليات، يعني في زماننا تواصل اجتماعي وتلفزات وفضائيات، في الزمن السابق بوق إعلامي لبني أمية أو بوق إعلامي لبني العباس أو بني عثمان أو إلى ما
أسأل أقول الشعر بداش مستحب حنكل حنكل
لا حاشاكم
خدامكم
أنتم أهل النظم
خدامكم
جيد. على هذا الأساس جوهر الأمر أن لا يؤخذ الإنسان بظاهر الحياة الدنيا، فيصبح علمه ومعرفته ومبلغ علمه ظاهر من الحياة الدنيا كما تعبر الآيات الكريمات، بل ينفذ من هذا الظاهر إلى الباطن فيعرف الباطن. ولا أظن عاشقا أو شغوفا يبعده عن معشوقه طول زمان أو بعد وغياب. المثال البارز الآن في ذهني، يعني في هذه العجالة، يعقوب عليه السلام على نبينا وآله وعليه وعلى يوسفه أفضل التحية والثناء والسلام، كلما ابتعد الزمان أكثر كلما ازداد الشوق أكثر. لماذا؟ لأنه يعرف الحقيقة ويعرف من ينتظر وماذا ينتظر، وفي الروايات يعلم أنه في دار الدنيا، لذلك ما تبيضت عيناه من الحزن، مش في بدايات الأمر، بعد 40 سنة بيضت عيناه من الحزن، لأنه يزداد شوقا، لأنه يشعر بقرب الفرج. معرفته وقلبه النقي جعله دائما يعيش الحقيقة،
وجعلها تتجلى دمعا في عينيه وحزنا في قلبه.
نعم.
حتى بيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، يعني حزنه لم يخرجه عن طور الحق والحقيقة، بل كظم غيره في قلبه وشعر به لنفسه.
نعم.
والآخرون يزعمون ويتصورون أنهم يعرفون الحقيقة من دونه. فالله لازلت في ضلالك. شوف ما أسوأ، هؤلاء القوم في ضلالك القديم وهم يعرفون، حتى بعد أن عرفوا يوسف وبعد أن واجههم بالحقيقة وبعد أن أرسل قميصه يقولون له هذا الكلام. أي أمة سوء هذه؟
نعم.
ولا يبعد الأمر عن مهدينا.
نعم.
فإن الأمر كذلك. شيعة أهل البيت عليهم السلام شأنهم في أصل الاعتقاد بالمهدي شأن بقية المسلمين، في أن مهديا سيبعثه الله في آخر الزمان يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا.
ولكن
فرقهم عن غيرهم أنهم أخذوا بمجامع الحقيقة، عرفوا معنى المهدوية بشكل حقيقي، وأن المهدي حجة الله الذي لولا لسخط الأرض بأني، وهو العابد الأول والذي به يعبد غيره وبه يحيى العابد وغير العابد.
نعم.
لأنه لولاه لسخط الأرض بأهله.
نعم.
جيد. ويعرفون من هو، ويعرفون أنه حي في دار الدنيا، ويعرفون الكثير من مقاماته بقدر ما أوتوا من علم فسالت أوليتهم بقدرها.
نعم.
لذلك هم أهل عقل وأهل قلب لا يبعدهم ما يبعد إمامهم عن أبصارهم ليكون بعيدا عن بصائرهم. هذا يعني أنهم ينظرون في حقيقة الأمر سواء نالته حواسهم أم لم تنله. لذلك قد اكتملت عقولهم. أما الآخرون فيقولون لقائلهم أو لمعتقدهم كما قال أولاد يعقوب له.
نعم.
فالله لازلت في ضلالك القديم. لذلك من يشوش لا قيمة لتشويشه عند من يعرف الحقيقة، من يمتلك جوهرة. لو أن الناس جميعا في شرق الأرض وغربها قالوا إنها فحمة سوداء،
صحيح،
أو كان يغير هذا من واقعها شيئا؟
لا.
لك مشكلة الإنسان اللي يحب الضوضاء من حوله أنه يريد للآخرين أن يفكروا عنه وأن يقرروا عنه.
جميل.
وأن يعيش منصهرا بينهم ولو كان في هذا تخل عن إنسانيته وعن عقله وعن اعتقاده. وهذه مشكلة بني البشر في غالب رحلتهم. هذه مشكلة الأمة الإبليسية صح التعبير.
لا.
التي أخذت بوساوس إبليس وتزيينه وتفبيطه. لذلك ليس من العجيب ولا من الغريب أن نجد أناسا كلما طال غياب الإمام عنهم وكأنهم شخص واحد مع أسلافهم الذين اعتقدوا هذا المعتقد، كلما كان شعارهم وشعورهم إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، لأن كل قادم قريب، وهم يعتقدون أن الإمامة والفرج ظاهر لا محالة.
نعم.
نحن ننتظر في زمن الغيبة وإمامنا حي موجود. أصحاب الصادق والكاظم عليهم السلام انتظروا الإمامة والإمام بين ظهرانيهم.
نعم.
انتظروا الفرج والإمام بين ظهرانيهم.
نعم.
في مفهوم انتظار الفرج الذي أشرت إليه في حلقة سابقة. على هذا الأساس الإنسان حتى يستطيع أن تصبح الغيبة عنده والمشاهدة على حد سواء كما ورد في حديث الإمام زين العابدين الذي قرأناه في الحلقة السابقة والآن أقرأه إن شاء الله، لابد له من معرفة. الأساس هو المعرفة. الثاني العمل بمقتضيات هذه المعرفة، وهذا هو الانتظار الحقيقي الذي ستدور حوله
نعم
حلقات هذا البرنامج. لكن أنا مضطر إن شاء الله قد لا أذهب إلى هذا البحث في هذه الحلقة، في الحلقة القادمة إن شاء الله، إلى بيان منهج الدين الذي يطرح في العلم والمعرفة حتى يستطيع الإنسان أن يصبح حقا منتظرا. لأنه إذا اتفقنا على حقيقة أن أفضل العبادة وأفضل الجهاد وأفضل الأعمال الأمة إلى ما هنالك انتظار، وهذا حديث متواتر بين المسلمين تواترا معنويا أو إجماليا، ليس من أحد من المسلمين إلا ويرميه في مصادره، فمن الطبيعي أن ندقق في مسألة الانتظار. الانتظار ليس دعاء أقرأه صبح الجمعة، وهذا أمر جيد لعندي نفسه، ولا زيارة أزورها في ليلة الجمعة أو في يوم آخر، وليس يوما مختصا بالإمام عليه السلام وهو يوم الجمعة، بل الانتظار الحقيقي كما سيأتي إن شاء الله قريبا هو أن يكون الإنسان عارفا حقيقة بحقائق دينه، عارفا بما ينتظر وبمن ينتظر.
جميل.
العارف تلقائيا لا ينفض ولا ينفك عن كونه منتظرا.
جميل.
والمنتظر عاطفيا له درجته،
واضح،
لكنه لا يرقى إلى المستوى المطلوب إن لم يكن عارفا.
جميل. طيب أنا حاخذ فصل بس أنه عند أبناء يعقوب، عند أبناء النبي إسرائيل يعقوب، رغم المحشدات العصموية، أبوهم نبي، أخوهم نبي، جدهم نبي، أخي جدهم نبي، إبراهيم جدهم الأعلى، كل هذه المحشدات، ومع ذلك لم يلتفتوا إلى العلقة التي كانت بين يوسف ومحبوبه، بين إيه؟ بين يعقوب ومحبوبه أو يوسف،
كلاهما من الطرفين.
إيه ما أدرو.
شوف، إدراك الحقائق يحتاج إلى بصائر،
حتى لو كانت
القرب النسبي ليس هو الميزة.
واضح واضح. أنا قلت المؤثرات موجودة.
لا لا، نحن أمة الآن تقدس أفرادا لأن أباها فلان، لأن أباها فلان،
نعم،
أو نقدس أفرادا لأنهم أبناء فلان أو أمهم فلانة. الميزان في الدين يختلف.
جميل.
أنا إذا استطعت مع جنابك أن نقدم في هذا البرنامج تجلي حقائق العقيدة وقيم المعتقد،
قيم المعتقد
وقيم الإنسانية العالية، قيم العبودية لله سبحانه وتعالى المتجلية في المعتقدين والمنتظرين للإمام المهدي سلام الله عليه، عندئذ نكون قد استطعنا أن نقدم قبر أن نقدم قطرة في البحر المحيط. لماذا؟ لأن قضية الإمام المهدي غير منفصلة عن النسيج العام للدين، هي من صلب هذا النسيج.
جميل.
وينطبق عليها منهج هذا الدين الحق الأساس، للعاطفة مجالها
ومطلوبة
كما أنها في الحسين عليه السلام، ودور المهدي يكمل دور الحسين.
نطل عليه إن شاء الله في سياقات هذه الحلقة.
لذلك الأساس في القضية هو هذا الجانب، كيف نستطيع أن نصنع في أنفسنا منتظرين نظريا وعمليا لنكون أهل المعرفة والبصر.
جميل. طيب الله الفهم. في الواقع على مستوي أيضا محشدات وممكنات قرآنية وأحاديثية وروائية، مشهديات يعني تترى في هذا الموضوع، هل تنطبق قضية غيبة موسى نبي الله عن قومه 40 يوما فيما هو يتعبد ربه يريد أن يكمله في مكان ما في رحلته النبوية؟
شوف، موسى
صلوات الله
ابتعث إلى أسوأ الأمم.
أوه.
كما هو معلوم،
القرآن موضح.
نعم. ولا أريد أن أطيل هنا في المفردات بطبيعة الحال. القضية المركزية اللي ترتبط بمحل بحثنا وموضوعنا مشهديتان متقابلتان الآن أطرحهما، مشهدية التي أشرتم إليها
موسى عليه السلام،
مشهدية موسى وبني إسرائيل. بنو إسرائيل ذهب موسى إلى الميقات 30 ليلة وأتمها الله بعشر،
40 يوم.
40
وترك فيهم نبيا
هارون
وهو وزيره وهو الأكثر قوة
عندهم
لا عندهم
أقول أنه كما عندهم
هو طلب من الله أن يرسله وزيرا معه
صحيح.
واستجاب الله له لأنه كان لهم عليه ذنب ويخشى أن يقتلوه فلا يؤدي رسالته لا خشية الخوف على نفسه الشريفة صلوات الله وسلامه على نبينا وآله وعليه واستضعفه بنو إسرائيل فكادوا يقتلونه وفتنهم السامري وصنع لهم العجل الذي له خوار وموسى أخبر وهو على جبل الطور أيضا بما حدث من قبل الله سبحانه وتعالى وجاء وحتى يبرز لهم الغضب الشديد ألقى الألواح وهي ألواح النور ألواح التوراة
طبعا
من الله سبحانه وتعالى غاب عنهم
40 يوما
وفيهم نبي ووزير فارتدوا جميعا تقريبا على أعقابهم القعقاع إن القوم استضعفوني وكانوا يقتلونني هارون جاي هذا يبين لك يا أخي دول أصحاب نبيين
صحيح
وأحدهما من أولي العزم من الرسل
موسى
وبعجل له خوار وأربعون يوم أربعون يوم
نعم
يعني كم الأربعون ينام ويستيقظ الإنسان
نعم.
مضت الأربعون وما صبروا على دين الله لأنهم أمة لا تتعامل إلا مع ظاهر من الحياة الدنيا
يعني إسقاط على ما تفضلت به قبله
بشكل واضح
يعني مسار إنساني هذا
طيب ذولا أصحاب موسى أصحاب نبي من أولي العزم من الرسل إذا بدنا نقايسهم لأي أمة مؤمنة ثانية يتأوه رسول الله صلى الله عليه وآله كما في الحديث للقياها لأنهم قوم لم يروا ولم يسمعوا كلامه بل آمنوا بسواد على غيره
الله الله
هذا يظهر القيمة لجوهر الإيمان وجوهر
جميل
وهذا يظهر شيء أنه حتى تكون متدين حقيقي ليس من الضروري أن تعيش في زمن نبي من الأنبياء
حلو
أو في زمن وصي ظاهر من الأنبياء ليش؟ لأنه يزداد التمحيص وراح نحكي إن شاء الله في الحلقات القادمة الفتنة تزداد والتمحيص يزداد لكن أهل البصائر لا تزلزلهم الرياح العواتف
رجعنا للربط الأول جميل
لذلك 40 يوم كانت كفيلة بأن يذهب بنو إسرائيل جميعا لأنهم لا يتعاملون إلا مع الحواس الظاهرة
جميل
وكأن ربهم موسى
جميل
وكأن عزيرهم ابن الله هكذا أناس ينظرون بهذا المنظار من الطبيعي أن يحدث ما حدث
نعم
في أمة محمد صلى الله عليه وآله أيضا حصلت هذه المشهديات فترى الذين أحسن
مثلا
فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون
فيهم
يقولون نخشى بعد النبي بينهم
نخشى
تصيبنا دائرة فبيروحوا يسووا روابط مع أعداء النبي لعل النبي قتل وانتهى الإسلام نخرب مصالحنا في الدنيا خلي لنا روابط معهم تكون رصيد للمستقبل إذا قتل محمد دول أهل اعتقاد
المصيرة لا لا
يظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون وإلى آخره وين هذول يعتقدون عقيدة حق بالنبي صلى الله عليه وآله
نعم
طيب أيضا أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم نفس الكلام
نعم
أو الأحاديث العديدة الواردة في ارتداد قبائل وجماعات من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله بعض الأحاديث مخيفة يا أخي إلا النظر اليسير أعداد قليلة تترك ثابتون على دينهم بالمعنى الحقيقي للكلمة مش عم تكلم عن الإسلام الظاهر
واضح
يعني طبيعي من آمن ليحقن بها دما أو ليحقن بإيمانه دما
يكون
طبيعي
مهزهز إيمانه
حقن دمه وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم طبيعي هذا لا ضرب بسيف ولا جاهد في سبيل الله ولا ضحى ولا أعطى ابنه شهيدا في سبيل الله لم يقدم
نعم
فمن الطبيعي تهون عليه القضية طب في المقابل أتحدث لك عن قوم تحدث لي عنهم القرآن الكريم أهل الكهف
أهل الكهف ولدلك أهل
يعيشون أفضل حياة
الله
ومن الطبقة المرفهة وفي البلاد
أصحاب جاهة
وأصحاب كل شيء وعندما عرفوا الحقيقة تركوا كل شيء في سبيل الله واستعدوا
ليتحملوا كل العذابات والمشاق إلى أن جاءهم الأمر والخروج. قال فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين بالأرض. قال لم تكن أرض الله
واسعة.
فذهبوا وغيبهم الله 300 سنين وازدادوا 9.
نعم.
وحشر معهم لكرامتهم كلبهم. إلى الحد.
نعم. نعم.
وهم ليسوا أنبياء ولا من أولاد الأنبياء.
صالحون.
ولا كان موسى بينهم.
جميل. جميل.
لأنهم عرفوا الحق والحقيقة تجد أنهم ضحوا بكل وجودهم. فضربهم الله مثالا للآخرين والأولين.
الله.
وجعلهم في جميع الكتب السماوية حديث عن أهل الكهف.
الله.
وفي قرآننا الكريم الحديث سورة. واضح. حسن. جيد. وهؤلاء هم أهل البصائر الذي نتكلم عنهم. الله سبحانه وتعالى ثبتهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا.
الله.
شوف. لأن قلوبهم عابد عبادة حقيقية لله خلدوا بمكان السجود لله. وأخذ عليهم المسجد.
الله.
أيضا أضرب لك مثال آخر. الآن صارت الأمثلة تطرى. هي واحدة.
بتدعم المشهد ياكل.
الصحراء.
صحراء موسى.
الصحراء هم الطبقة
مرفهة
عند فرعون.
مدللة.
بلي. وإذا فرعون بده يجعقد مجلس منادمة وسرور وفرح وحبور
يتون
الصحراء.
نعم.
والصحراء هي أداة ربوبية فرعون.
الله.
نعم.
أداته.
لأن فرعون كيف قال للناس أنا ربكم الأعلى؟ قال للناس أنا ربكم الأعلى من خلال أعوانه. لو لم يجد معه من يعين، وهذا في روايات عديدة.
نعم.
وأهم معين له كانوا الصحراء. هم الذين كانوا يلبسون على الناس ويدعون إلى فرعون ويسبحون بحمد فرعون. طيب موسى ليس لديه شيء. ورضيب بلاط فرعون
كمان.
ها؟
نعم.
ها؟ وفرعون أول ما واجه موسى عند مرجعه
ألم نربك
السنوات. أحسن.
احتج
على ولبثت فينا وعمرك سنين.
الله الله.
طيب وجمع الصحراء. شوف لما الإنسان عنده فطرة سليمة، لما الإنسان إذا عرف الحق اتبعه في لحظة واحدة من أهل دنيا
180 درجة
وأهل طعام وشراب ومنادمة وإلى آخره، وأهل تضليل مش ضالين مضللينه.
صحيح.
لأنهم خيروا بين الحق والباطل ورأوا الحق في لقفة واحدة، لقفت أفعى الله على يدي موسى ما صنع.
الله
أكبر. عرفوا الحق.
نعم.
عرفوا الحق. شو يهددهم فرعون بالقاتل بجميع
لأصلبنكم
في جذوع النخل إلى آخره.
ما اهتموا.
اقضي ما أنت قاضٍ، إنما تقضي هذه الحياة.
الله.
شوف المنطق. ليش صغرت عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أحد.
سمعتك.
هذا اللي يريد أمير المؤمنين بكل شيعته عندما يصف المتقين، الذي هو مفهوم يوازي شيعة أمير المؤمنين.
الله الله.
عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم. ذولا آمنوا في زمن موسى بعد مستضعف. موسى ما عنده قوة يا أخي. بعد القوة كلها والعلياء
والخيلاء
لفرعون.
نعم.
يا أخي نحن نقرأ القرآن ونمر على التاريخ وكأن هذه المشاهد مشاهد بسيطة.
نعم.
ليفترض الإنسان نفسه في امتحان أقل من هذا بعشرات المرات. الآن بعد هالأمثلة وأمثالها كثير.
نعم.
أستطيع أن أتفهم بعض التفهم. كيف أن هؤلاء يكون أجر أحدهم مثل أجر 50 شهيد. يعني أهل الغيبة. وكيف يكون أجر أحدهم كمن هو مع القائم في فسطاط عجل الله تعالى فرجه الشريف. وكيف يكون أحدهم كشهداء بدر وأحد. والآن إن شاء الله أقرأ بعض الروايات في هذا المجال الواضحة الواضحة جدا. إذا كان ميزان الدين قائما على المعرفة الحق والعمل، يعني في قلب في الوسط مفعم بنور الله عز وجل وبالمعرفة اللي منعبر عنه البصيرة.
جميل.
العلوم العقلية لوحدها ما اسمها بصيرة. العلوم العقلية مع ما نزل إلى القلب ينتج بصيرا في الدين، وإذا أنتج بصيرا لا يمكن أن لا ينتج عملا. أصلا عصمة المعصومين، أنا ما بدي أروح لأبحاث عقائدية، عصمة المعصومين هي هذه مو شيء آخر. عصمة المعصوم في أن لديه معرفة كاملة بالحقيقة بالله وبما يريد الله، ولديه قلب نقي طاهر من أصلاب شامخة وأرحام مطهرة. لذلك هو علم لا ينفك العالم به عن العمل بمقتضى. هذه هي حقيقة العصمة. هذا أفضل وتعبير صادق عن العصمة للأنبياء وأوصياء الأنبياء.
طيب سمحتك، أشرت إشارة أنا بريد أن أضوء عليها. نال الأولون المجاهدون شرافة الجهاد والشهادة بين يدي رسول الله، هذه
وبين يدي الأنبياء أيضا، أصحاب الأنبياء جميعا.
جيد، أنا يعني بدي أربط من حضرة النبي
جيد.
لا حضرة الله. هذا الآن هناك من يماثل هؤلاء إن جاز التعبير من أهل البصيرة، كيف يتساوى هؤلاء مرتبة ولم يروا إمامهم؟ وأني هون يعني أشكر لك هذا لم يروا عيانا إمامهم المعصوم الغائب، لكن أشرت سمحتك بالأول أنت سواء رأوه أم لم يروه المدار على شيء آخر.
طيب الآن في صورتان متعاكستان وهذا في نفس السياق. الصورة الأولى عندنا صورة نمطية جميلة جدا للذين جاهدوا بين يدي رسول الله وصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلوات الله عليه وآله،
واتبعوا رسول الله وعزروه يعني عززوه، وضحوا وجاهدوا واستشهد من استشهد وثبت من ثبت منهم مع رسول الله وبعد رسول الله صلى الله عليه وآله
صلوات الله عليه وآله.
لا شك ولا ريب أن هناك امتيازات لهؤلاء.
طبعا
من جملة الامتيازات أساسا التوفيق الرباني أنه خلقهم في زمن النبي،
هذا شرافة.
التمييز الثاني أنهم آمنوا بالنبي، عاكسوا خالفوا قومهم.
صحيح.
ها؟ مثل ما كان مثل ما عاكس الصحرة كذا أو أهل الكهف إلى ما هناك، عاشوا في كنف رسول الله والوحي يثرى نزولا على رسول
الله،
عاشوا في سيد الكائنات من الأولين والآخرين.
نعم.
سمعوا خطابه ورأوا شخصه وجاهدوا، لهم شرف المواكبة في التأسيس كل بحسب جهاده وإيمانه، لأنهم درجات عند الله بلا شك ولا ريب. هناك السابقون السابقون، وهنالك أصحاب اليمين، وهنالك أصحاب الشمال اللي ما قبلوا بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا لا يعرف عرقا ولا عشيرة ولا دما ولا
ما في تفاضلي لها الأشياء.
سيد من قريش من هاشم صار من أهل جهنم، وحبشي مثل بلال رضوان الله عليه صار من أهل الجنة، وفارسي مثل سلمان صار من أهل البيت. هذا ميزان الدين، غير حقائق الدين. ما بيتحدثوا عن إنسانية وقيم إنسانية، هذه القيم الإنسانية.
صحيح.
هذا اللي يلغي الفوارق في الألوان والأعراق والقوميات والعشائريات، هذا إلغاء عملي.
نعم.
جيد، إذا كان الأمر على هذا المنوال فلا شك ولا ريب أن لمن كان مع رسول الله درجته، لكن بقدر إيمانه.
نعم.
وبقدر استقامته، بقدر تبعيته للدين.
نعم.
مجرد أني كنت في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله هذا مو شرف، وإلا أهل قريش حتى الكافرين كانوا أهل شرف.
قلت الشرف الاستشهاد بين يدي حتى أرفع نفسي.
أحسنت. لا نمسع الخطأ. الأمر الثاني، مجرد أن شخصا تشهد الشهادتين أظن هذا مو شرف، وهو شرف لكن مو شرف إلى النهاية، بدليل أن القوم جميعا كل المسلمين عددوا لنا أناسا كانوا صحابة
وارتدوا بعد ذلك.
صحيح.
حروب الردة فيها أناس كانوا صحابة.
صحيح.
أنا لا أؤمن طبعا بكل شيء سمي حروب ردة. أنا حروب ردة
واضح.
يعني مثل مالك بن نويرة لم يكن مرتدا الرجل.
نعم.
وهو نعتبره من شهداء الإسلام
طبعا.
لأنه قتل ظلما. لكن المهم في القضية أن الثبات على الدين هو الأساس.
صحيح.
هو الميزان والأساس. فالنمرقة العليا من الصحابة إيه؟ بلا شك ولا ريب. يعني عندما تقول لي أبو ثار، تقول لي سلمان المحمدي، تقول لي عمار بن ياسر،
عمار،
وتقول لي طبعا لا يقاس بأهل البيت أحد، لا أقول عليا صلوات الله وسلامه عليه
صلوات الله
عليا إمام المتقين نحن، وإن كان بالتوصيف الحقوقي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن نحن لا نرتب آثار على عنوان الصحبة، نرتب آثار والدين يرتب آثار على عنوان الإيمان، على عنوان الاستقامة،
على
عنوان الثبات،
على أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام،
البقاء على خطى رسول الله صلى الله عليه وآله. الشيء المقابل، الشيء المقابل أن الذين جاءوا بعد ذلك، الصورة المقابلة للصورة النمطية، هؤلاء إذا آمنوا برسول الله بنفس درجة إيمان أولئك، وإذا استعدوا للتضحية بنفس الدرجة.
نعم.
وإذا 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 نسأل أيهما إيمانه يحتاج إلى جهد وعناء أكثر؟
جميل.
أيهما إيمانه يحتاج إلى قوة عقل أكثر؟ لعاش بين يدي النبي ورأى معجزات النبي صلى الله عليه وآله، ورأى الانتصار في حروب النبي وهم أذلة ببدر وغير بدر، أذلة يعني من حيث العديد والعتاد، أيهما أصعب؟
وكان يمثل أمانا صلوات الله
من
وآله،
من آمن بمحمد ومحمد بين يديه صلى الله عليه وآله أو أمامه أو فوق رأسه، أم من آمن بمحمد ولا سوادا على بياض؟ أيهما يحتاج إلى عقل أقوى؟ أيهما يحتاج إلى بصيرة أكثر؟
جميل.
أيهما يحتاج إلى ثبات أكثر؟
نعم.
نحن لا نفاضل بين شخصين هنا،
واضح.
نفاضل على مستوى النمط. لذلك أنا ما أعجب من الروايات العديدة التي تقول بأن الله سبحانه وتعالى يعطيهم كذا وكذا، لو حملتم ما حملوا لما تحملتم.
الله،
ما أدري إذا باقي له شوية وقت. طيب أنا أختم بالرواية اللي كنا بصدد الحديث عنها، يعني ما قريتها من بداية الحلقة، أريد أن أقرأها وما بقي المجال، وهي رواية مكررة من حلقة سابقة لكننا لم نستطع شرحها في الحلقة السابقة، عن الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام قال: تمتد الغيبة بولي الله الثاني عشر من أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة بعده يا أبا خالد، أبو خالد الكابولي من خلص أصحاب الإمام، إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته المنتظرين لظهوره أفضل أهل كل زمان.
الله.
ليش الدليل؟ لأن الله تعالى ذكره أعطاهم من العقول والأفهام. مو قاعدة جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، لا، استيقنتها أنفسهم ورقت لها قلوبهم.
الإمام رايح منطقة البصائر، ها؟
أحسن.
صلى الله عليه.
بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف صلى الله عليه وسلم.
الله الله.
أولئك المخلصون حقا، هذه تحتاج لها وقفة يا أخي.
إخلاص.
ما هو الإخلاص الدين؟ مو الآن، إن شاء الله نأتي إلى تجلي القيم. في الثابتين على الدين والحق في زمان غيبة.
جميل.
كيف تتجلى فيهم قيم الدين؟
جميل.
وشيعتنا صدقا، يعني في شيعة صدقا وفي شيعة غير صدقا. والدعاة، لأن في شيء اسمه التمحيص، دول اللي انشعبوا واقفية وفطحية وقبلهم وبعدهم. إن شاء الله نجي.
جميل.
التمحيص والغربلة اللي ثابت على الحق في عصر الغيبة هو الذي بقي مع سلسلة النور إلى آخرها.
جميل.
خلفاء 12 إلى 12 والدعاة إلى دين الله سرا في زمن التقية وجهرا. طيب كيف نفسهم كل واحد منهم؟ لا، هم كتلة واحدة. من مات منهم قبل الظهور تجلى هذه التناسخية النورانية.
مو
التناسخ الذي نرفضه ويرفضه
التقمص، يعني
أحسن. التناسخية بمعنى أن خط أهل الإيمان واحد من زمن آدم عليه السلام
إلى يوم القيامة
وهابيل بعده إلى زمن أصحاب المهدي صلوات الله وسلامه عليه. الكيان واحد،
نعم،
فهم يدعون إليه جهرا عندما يظهر الإمام ونحن ندعو له سرا في غيبته أو حقب بحسب ما يتجلى للإنسان. وقال عليه السلام: انتظار الفرج من أعظم الفرج. هذه لها وقفة في محل إن شاء الله. يعني قدمنا شذرات،
إيه؟
إن شاء الله نستكمل الحديث في حلقة قادمة.
مع الشكر الجزيل لسماحتك على هذا البحث القيم، وكما عودتنا يعني طبعا بالأبحاث. ولحديث هلا الحلقة الثالثة مختلفة عما قدمته في السلسلة عن الإمام مهدي.
نداء السماء
كان لك كذا السلسلة، لكن أنا بتحضر شخصيا يعني معي
نداء السماء
مختلف عن نداء السماء. إن شاء الله كله بفيد. مع الشكر الجزيل لكم أعزائي المشاهدين. تفضل ضيفي العزيز أستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية سماحة الأستاذ الشيخ حسان السويدان بهذا البحث القيم ضمن سلسلة أهل البصائر. نجتمع معه إن شاء الله تعالى في تبيان الحقائق أكثر فأكثر في هذه السلسلة الموسومة بأهل البصائر في لقاء آخر. سماحته فريق العمل المخرج وأنا كلنا نشكر حسن توعدكم بأمن الله وحفظه. السلام عليكم.